واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتكلم في المطلب الثاني للحلقة السادسة من كيف تقوى على التقوى، ونتكلم عن المطلب الثاني وهو حقيقة التقوى أو الطبيعة والماهية. دي طبعا النقطة اللي هي يعني مش هنقول الأهم، بس هي نقطة يعتبر رمانة الميزان في الموضوع ومحاولة إدراك حقيقة التقوى ومعرفة ماهيتها. في عندنا خمس تمهيدات مهمة، تمهيدات منهجية مهمة جدا، تمنى تصحصحوا فيها انها مش تبقى مفيدة بس فيما يخص التقوى، بس هتبقى مفيدة في غيرها. انا قلت ان انا حاولت بالكتاب بتاع التقوى ده ان احنا نحاول نرسي دعائم منهاج ساعدنا بعد كده على يعني ان احنا نقدر نتناول المسائل دي بمنهاج العلم والعمل او الموضوعات اللي بهذا الشكل، يعني كأنها بتحط لك السكيلتون او الهيكل واللي تتوفر عنده الأدوات أو ربنا يعني يرزقه القدرة على أنه النفس في البحث والتحرير، هي يجد الأمر إن شاء الله يسير بعد كده بإذن الله. إن هو دايما هدف المنظومات إنها تقلل الشطط، تقلل الشطط والضلال، عشان ما روحش يمين وشمال تبقى أنت عارف إن في حاجات معينة أنت محتاج تجاوب عليها علشان تبقى انت ماشي على منهج سليم. مهم، بس طبعا اعود التأكيد على ان ده مستوى متقدم جدا، يعني ده ما حدش فكر فيه مثلا لسه عارف المشروع من سنتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا عشرة. ده مستوى يعني لان هو قلنا الحاجات اللي زي تدبر الصور والحاجات اللي زي حاول التحرير الموضوعات، الحاجات دي بتبقى حصاد مكابدات طويلة وبتبقى حصاد علوم برضو وتأسيسات أخرى، يعني تبقاش كده في النهاية. إن يعني أنا بستغرب لما حد يجي مثلا يعمل إيه دراسة تدبرية للصورة مثلا، أو واحد يعمل دراسة تدبرية لموضوع مثلا بمنهاج العلم والعمل. الكلام ده الحقيقة جرأة غير عادية، يعني جرأة غير عادية، لسه بدري. لا بأس ان الانسان يكون عنده مثلا حاجة كانت مهتم بيه كان مهتم بيها، يبقى عنده نواة كده مركون على جنب بيحاول يطور فيها كل شوية، موضوع محل اهتمام. انما انه يتجرأ ويعمل كده ده صراحة حاجة صعبة، لان اصلا انت هي مش فكرة انك تكتب، الفكرة ان الموضوع يختمر في ذهنك، والفكرة ان انت بقى عندك فيه ادوات انت ربنا يعني بيرزقك اياها بعد فترة من المكابدات. دي ملكات مش هتيجي مهجيش بان انت لو انت عقلك ده متقد التقد ما فيش زيه في الدنيا، في النهاية لازم العقل ده يكون بيفكر في داخل هذا المجال، يفكر هذا النوع من التفكير بهذه الطريقة من التفكير. انا لا يمكن ان انا افكر مثلا في العلوم الشرعية بنفس الطريقة اللي بفكر فيها في العلوم الطبية. انا كتبت في الطب برضو عاد وحررت موضوعات وعملت، بس الطريقة اللي بتفكر فيها في العلوم الطبية مش هي الطريقة اللي تفكر فيها في العلوم الشرعية. انت لازم الملكة نفسها تتولد في تذوق الالفاظ وتذوق الحقائق نفسها ومحاولة تفاهمها وادراكها. لو حد عايز يعمل حاجة تبقى او عايز يعمل حاجة تكون تنفع المسلمين، انما دش زي الدش اللي ما بيخلصش، الكلام ده سهل مش مشكلة، يعني تسويد الصحائف المكتبات موجودة دلوقتي وسهلة، يعني مش قصة. ودايما سبحان الله الحاجات اللي من النوع ده كل ما الانسان يديها حقها وتاخد وقتها كويس كل ما تطلع بشكل اجود وافضل، وبتبقى حتى كمان بعد خروجها ما بتبقاش اصلا نسخة نهائية، بتبقى برضو نسخة تجريبية الانسان ممكن يطور فيها ويعدل فيها بعد كده. لكن لما بيكون حاط الاسس بشكل سليم بيبقى سهل عليه ان هو يطور ويعدل بشكل كويس، بدل ما يجي يقلب الموضوع راسا على عقب، ولا يروح اصلا يكون انتهى الحقائق وبعد كده ينتهي الحقائق اخرى. يعني ده اصلا ازمه في حد ذاته، لان الموضوع محتاج نفس نفس وصبر، صبر على التحرير، وده ما بتوفرش للناس كتير اصلا. اللي قاعده حتى ذاتها انك تقعد 15 ساعه على مثلا على على حاجه على فكرة لغاية ما تحيط بها من جوانبها، لا الناس بتقعد نص ساعة أو ساعة أو ساعتين بالعافية وبيضج وبيمشي. يعني علشان الحاجة نفسها تاخد حقها فلازم، وانت نفسك مع الوقت بقى بتكون بدأت تتذوق اللفظ نوعا ما، وإلا هتلاقي الكلام طالع في النهاية كلام مكرور ما فيهوش جديد أصلا. طيب المهم الخمس تمهيدات دول مهمين، في حاجات منهم احنا تناولناها قبل كده وحاجات هنؤكد عليها. اول حاجة التفريق الدقيق في التحرير والتحقيق. قبل ما نتكلم عن حق التقوى او الطبيعة والماهية خالص، احنا محتاجين بس نأكد على نقطة التفريق الدقيق في التحرير والتحقيق. يعني اولا لما تيجي تنظر لمسألة او موضوع لازم تنظر بنفسية المحرر المحقق. حقق يعني يعطي الأشياء حقها خلاص من البحث والدراسة والاستيعاب. يحرر يعني حررت حاجة من حاجة، يعني حاولت ان انا افصل واميز ما بينها بشكل واضح. هذا الكلام يعني التحرير والتحقيق ده محتاج تفريق دقيق بقى. يعني اللي اقصده هنا ان الشخص محتاج مستوى عالي من التمييز، تمييز يكون بيميز كويس جدا، زي ما قلت قبل كده انك تميز حقيقة اللفظ ده. مش مقابل مفيش حاجة اسمها لفظان زي بعض، مفيش حاجة اسمها ان الخشوع زي الاخبات زي التواضع زي القنوط، لا ده مش زي بعض. لابد انك تحقق، تعطي كل واحدة منهم حقها الاول وتحرر، تحاول انك تفصلها عن الباقيين بالسمات المميزة ليها، وتبقى عندك معالم واضحة للتفريق بينها وبين ايه وبين غيرها. من التحديات المهمة في التخلق بالتقوى وتقويمها علما وعمل معرفة معناها وادراك حقيقتها وماهيتها ومغزاها. وهذا من اهم التحديات التأسيسية لانه سينبني عليه غيره. طبعا احنا اتكلمنا في المسألة دي مرارا وتكرارا ان احنا بيهمنا ما نسميه النواة البنائية او الاصل البنائي او الجذر البنائي. لازم تعرف المعنى اللي تأسس اولا، المعنى اللي يتوجد الاول وهتتولد منه العبودية دي. الايمان المعنى اللي يتأسس وبعد كده يتولد منه الايمان. العبادة المعنى اللي يتأسس تولد منه العبادة. ففي معنى لابد ان يتأسس ابتداء. المعنى ده هو نشاط حيوي يقوم بالانسان، ان انت تنطلق من الانسان. ما فيش حاجة اسمها انك هتوجد في الانسان حاجة مش موجودة. والإنسان ده لما ربنا خاطبه بما خاطبه به خاطبه بأشياء آتاه إياه، خاطبه بأشياء إيه؟ آتاه إيه؟ إياه. لا يكلف الله نفسا إلا ما إيه؟ ما آتاه. بل كلفه خاطبه بأشياء في وسعه القيام بها على أكمل وجه. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعها. فأنت دورك تبحث بقى عما آتاه الله إياه، ربنا آتاه. ليه ما بيعرفش يعمل إخبات؟ ليه مش بيعرف يعمل إخبات؟ ليه مش بيعرف يعمل تبتل؟ ليه مش بيعرف يعمل قنوط؟ ليه؟ في إشكال. أنت محتاج تعرف بقى تشوف النواة البنائية، يعني الحاجة اللي تبقى عاملة زي النواة بالنسبة للثمرة أو بالنسبة للبلح، الجذر اللي هو ينطلق منه. لازم تعرف ده الأول، ماشي؟ لأن ده موجود عند الإنسان، والموجود ده بقى أنت تبدأ تشوف إزاي منه تحقق المفقود، تحقق المنشود، وزي تصل للصورة الشرعية المراد. لما فيش حاجة ربنا طلب بها الانسان الا الانسان ايه؟ هي عنده موجودة خلاص. مفيش حاجات مش ممكن يكون طلبنا بحاجة مش موجودة عنده. بس ادراك دي. فانت لما بتيجي تأسس عبادة عند بني ادم انت ما بتنشئش حاجة من الايه؟ من العدم. تنشئش حاجة. هو انت بقى هنا العلم في ان انت تقدر تفهم بالضبط ايه الايه، فين النواة اللي انت هايه هينطلق منها. انت في المؤمن انت ما بتأسسش حاجة من العدم. انت مش بتأسس. لما تيجي النهاردة واحد طولب المؤمن، طولب الانسان بالايمان، احنا ما بنروحش نأسس عنده الايمان. هو بالفعل بيؤمن، بس النواة بتاعت الايمان ايه بقى؟ يعني فين النواة بتاعت، فين الحد الادنى من الايمان اللي هو بقى فين النقطة اللي ننطلق منها عشان نبدأ دي نطورها وننميها ونعمل منها الايمان، فعل الايمان ذاته، ويفعل فعل الايمان ده. بعد ما يفعل فعل الايمان، لما فعل الايمان ده يتفعل في الميادين المطلوبة بالمستويات المطلوبة يبقى اسمه مؤمن. ده الامر ببساطة، اخر ما انتهينا اليه بعد يعني مكابدات سنين طويلة. الامر بهذه البساطة. هنا بقى الشغل، هنا البحث، ان انت تحاول تصل لهذه الايه، النواة للبنائية. فالمهم ده تحدي تأسيسي في اي حاجة انت عايز تتكلم فيها بقى، عايز تعمل اي حاجة، فده التحدي التأسيسي الاكبر فيه. لكن من اهم الاشياء التي تفاقم من حدة هذا التحدي الاختلاف الكبير في تعريف التقوى، والذي قد يتسبب في كثير من الارباك. يعني برضو اختلافات كتيرة جدا، زي ما قلت انت لو قلت عايز تعريف تقوى هتلاقي ايه 500 تعريف للتقوى اصلا. وهو ده التعريف المفروض هو اللي يقوم عليه الايه اللي انت ايجاد العبادة دي ووضع برامجها والكلام ده كله. يعني وده اصلا واحد من مظاهر الخلل الكبيرة جدا، ان يروح تحط مثلا برامج مثلا لايه لبناء الايمان، وتلاقي اصلا هو ما تحررش الايمان تحرير سليم. برامج مثلا لايه لبناء الخشوع، وهو اصلا ما حررش الايه الخشوع. فهو يحط برنامج ويصرف فلوس ويعمل قصص، وفي الاخر هو اصلا ما ايه ما حررش الحاجة اللي انت اصلا هتشتغل عليها دي. عشان كده كنا بنقول في المشاريع الحضرية التأصيل والتحليل والتعليل، ده كجمع واستقراء، حكاية التنزيل والتفاعل والتمثيل كصياغة وبناء. فضلا عن الكثير من التعريفات لا تراعي طبيعة التقوى العملية. ده برضو ايه يعني في اوقات، يعني مثلا التعريف مثلا الشهير لما يتقال عن التقوى مثلا يقول ايه الرضا بالقليل، العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طب في ايوه طب في يعني فين انا دي بقى اعملها ازاي؟ يعني انا اعمل الرباعي ده الخوف من الجليل، خاف من ربنا، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. طب يعني دي بالله عليك قول لي دي كده ازاي تبقى التقوى مثلا في الايه في الصوم. قول لي ازاي دي انا عايز افعل انا التقوى في الصوم هنا، قول لي دي تبقى ازاي كذا. يعني هو هي تعريفات، يعني كتير من التعريفات هي ايه مش عملية اصلا. هو التعريف ما هوش عملي. يعني يمكن حتى لما مثلا تجعل بينك وبين مغضب الله وقاية يعني تمشي، بس انا برضو هروح لاشكال تاني، انا الوقاية دي هحطها ازاي؟ يعني هاسسها منين هتيجي اصلا؟ هم يعني فالتعريفات كتير من التعريفات اصلا ده طبعا دي تعريف مشهورة وتعريف يعني لطيفة كمان. يعني في بقى تعريف كمان فلسفية وسوفسطائية بعيدة خالص عن المشهد اساسا. يعني فالكثير من التعريفات ما بتراعيش طبيعة التقوى العملية، ولسه هنشوف حاجة اشكال تاني بعد شوية، مسألة بقى الايه الخلط ما بين الفعل والفعل. وليست ذات طبيعة تشغيلية إجرائية. أنا عايز تعريف تشغيلي إجرائي، لو الإجراء الأول كذا فالتاني كذا فالتالت كذا، والإجراءات دي تكون المفترض أنها مرتبة على بعضها. أنا عملت الإجراء الأول وبعدين زي ما بقول مثلا التفكر في الحال، التفكر في المآل، التفاعل بالأقوال، ده اسمه تعريف إجرائي، اللي هو فيه إجراءات بتقوم بيها، والإجراءات اللي أنت بتقوم بيها دي كل إجراء بإيه هو بيجهز للي وراه وبيعزز اللي إيه اللي سبقه. ده المتوقع الطبيعي إنك هتقول لي ده كأنه أبروتش، كأن أنت قدام خطوات مرتبة منظمة من هنا لهنا، حبها أنت وصلت. نهائيا هنا وصلت خلاص. زي ما انا اقول لك عايز اصلي، هتقول لي انت هتقوم هتتوضى وهتقوم تستقبل قبلة وتعمل اجراء التالي فالتالي 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 السلام عليكم صليت. طبيعي ده تعريف ايه؟ تعريف اجرائي، اجرائي حاجات اجراءات بتتم اجراء وراء اجراء، هو ده المهم. تعريف تشغيلي. يعني لما تيجي مثلا تقول لي الصلاة عبودية يتقرب بها الى الله، يريد العبد من خلالها ان يتوصل الى مرضات الله، لما تعرف لي الصلاة كده وانا اصلي امتى واصلي ازاي، انت فاهم القصة كده بقى. حاجات كتيرة ايه تعريفاتها كده، يعني تعريفاتها اصلا ما هيش تعريفات لا تشغيلية ولا ايه ولا اجرائية اصلا. او تصف لي الصلاة مثلا، الصلاة هي ايه؟ هي عبارة عن عبودية ترتقي بالقلب وترتفع به في معارج السمو، ومش عارف تنهاه عن الفحشاء انت برضو ما عملت ايه؟ ده ما عرف ليش الصلاة برضو، انت ما اديتنيش اجراءات. طبيعي جدا ان اهم نقطة في التعريف ان يكون ايه؟ اجرائي تشغيلي. ديني تشغيل، قول لي 1 2 3 4 5. ايوه الطبيعي هو حتى التعريفات ذاتها، يعني تعريفات الوحي المفروض انها تعريفات اجرائية، تعريفات اجرائية اصلا تشغيلية. يعني حتى الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ما قالش بقى الاحسان حالة من الاكملية والاجملية اذا وصل اليها العبد ترقى في مش عارف مراتب العبودية خالص، قال ان تعبد الله كأنك تراه لم تكن تراه فانه يراك. اخبرنا على الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكة، قال له على مفردات الايمان، وكأن كان السؤال اخبرني عن ايه؟ عن مفردات الايمان. عم اؤمن به. اخبرني يعني عن اركان الاسلام، فقال له كذا كذا كذا، فكلام واضح. يعني ما يسألونك عن الاهلة، ما تعريفات نافعة تشغيلية. الاهلة انتوا اللي تستفيدوا منها، ما يهمكوش الهلال ده بيتكون ازاي وبيحصل ايه ومش عارف ايه فلكيا، هي مواقيت الايه الناس والحج. هي تعريفات الوحي بطبيعتها كده. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. الخشوع حالة من السمو يسكن فيها القلب، ومش عارف الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. انت عايز خاشع تقوم تعمل كده، هتقوم تتعبد بهذه الطريقة. فربما كان التعريف واضحا او مفهوما لكنه غير قابل للتطبيق، ودي مسألة اخرى برضو، قابليته للتطبيق والقياس، انه يكون ابليكابل اصلا، حاجة قابلة للتطبيق تنزلها تعرف تعملها، وتعرف تعملها الناس كلها تعرف تعملها طالما عبودية عام. يعني كمان برضو مش تعرف تعملها دي ايه محتاجة بقى لا حد بقى متخصص ايوه مش تحتاج تدريب، تحتاج انسان يفهمها بس يقدر يعملها. وفي رأيي ان التعريف العلمي العملي الانسب للتقوى يستلزم التفريق الدقيق في التحرير والتحقيق بين امرين اتصالهما وثيق عميق. الاول، ودي بقى نقطة مهمة، معنى فعل او قوة الاتقاء نفسه، يعني فعل الاتقاء وما يميزه تأصيلا وتفعيلا كنشاط حيوي إنساني من حيث كونه ظاهرا أم باطنا، بسيطا أم مركبا غيره. فأنا عايز أعرف فعل الاتقاء الذات، زي ما قلنا دلوقتي كده فعل الإيمان، يعني آمنت بكذا، يعني آمنت. أنا عايز أعرف فعل الاتقاء، اتقيت يعني عملت إيه، إيه هو الفعل ده أصلا، ده فعل بسيط ولا مركب، ده فعل ظاهر ولا باطن، ده بيتعمل بايه بالظبط. يعني انا عايز دي النقطة الاولى اللي ينبغي انها تكون واضحة. التانية، الاشياء التي يقع عليها ويرتبط بها فعل الاتقاء او وصف المتقين. فعل الاتقاء ده بقى هيبقى ايه؟ ها على ايه؟ ممكن يقع على منكر، يقع على طاعة تتقي منكر، تتقي ربنا في طاعة، ممكن يقع على صوم، على صلاة، على حج، على اقوال، على افعال، على احوال، دي كلها تبقى اشبه بالايه؟ بالميادين ذاتها اللي هقع عليها فعل الايه؟ فعل التقوى او الاتقاء. وممكن يقع عليها ميادين التقوى نقول عليها مفردات التقوى، لوازم التقوى، متمماتها، معززاتها، ايا كانت قصتها. انما النهارده لما اجي اقول لك اتقي ربنا في الصوم، اقول لك اتقي ربنا في الصوم، يعني ايه اتقي بقى؟ انا عايز اعرف فعل الاتقاء ده ايه اصلا. وعدم مراعاة هذا الامر اوقع في اشكالات في تعريف العبادة والايمان وغيرهما، حيث يجب التفريق الدقيق في التحرير والتحقيق بين فعل التعبد او الايمان كنشاط حيوي انساني ومفردات او ميادين التعبد او الايمان لتقع عليها فعل التعبد او الايه الايمان. نفس الكلام في تعريف العبادة برضه، اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقل من الظاهرة والبطن. ده دي ايه يعني؟ دي الحاجات اللي هيصدق عليها مفردات العبادة، الحاجات اللي يصدق عليها تبقى اسمها عباد. بس فعل التعبد بقى، انا عبدت يعني عملت ايه؟ عبدت يعني عملت ايه اصلا؟ ما نقول لي ايمان ان تؤمن بالله وملائكته، دي الحاجات اللي انا بؤمن بيها، بس انا امنت يعني عملت ايه؟ واضحه المساله دي. النقطه الثانيه التمهيد الثاني، منطلقات التعريفات، ودي نقطه اشرنا اليها قبل كده مره تكرارا. اريد ان ابدي ملاحظه مهمه حول تعريفات العلماء، لان عدم ادراك هذه الملاحظه اوقع البعض في لبس شديد. من المعلوم ان تعريف الشيء قد يكون بطرائق متعدده، فتارة يكون بسوابقه وممهداته، وتارة يكون بلواحقه ومتمماته، وتارة يكون بوسائله وآلياته، وتارة يكون بأمثلته وتطبيقاته، وتارة يكون بحقيقته وماهياته. يعني كل دي مالها طرائق تعريف، طرائق متعددة للتعريف. أحيانا يعرفه زي ما أنا قلت قبل كده مرارا وتكرارا، أنت ممكن أقول لك عرف الموبايل ده، واحد يقول إيه؟ جهاز اتصال. واحد تاني يقول لا، جهاز ندخل من خلاله على الانترنت ونتواصل مع الناس العالم الخارجي من خلال السوشيال ميديا. واحد تالت يقول لك لا، هو جهاز يستعمل في ايه؟ في بعض الاغراض التعليميه. واحد يعني كل واحد يقدر، واحد يبص له لا، واحد ما يبصش من هنا خالص بقى. واحد يقول لك ده عباره عن جهاز الكتروني قائم على تكنولوجيا الاتصال الجيل الخامس، بيحصل حد يعني متخصص. واحد طبيب يشوفه من زاوية تانية خالص، ده عبارة عن وباء بقى موجود عند الناس دلوقتي وعمل some sort of addiction. يعني بدأ كل واحد هي ايه هيعرفه ايه، كل ايه طرائق مختلفة ليه لتعريف شيء ايه، شيء واحد. فدي طرائق تعريف. ولذلك بقى اللي مش فاهم يعني هو عايز ايه ولا بيدور على ايه، يتوهم في اوقات ان التعريفات ممكن تبقى متعارضة. وان كانت فعلا التعريفات متعارضة، هو حتى مبقاش عارف هو بيدور عليه، هو عايز ايه. انا راجل دلوقتي مثلا، هفترض ان انا واحد مهندس اتصالات، فايه اللي يهمني في التعريفات الطبيه لجهاز البتاع ده، وايه اللي يهمني مثلا في التعريفات، ولا يشغلني الكلام ده كله. انا بدور على التعريفات اللي عرفوها الناس ايه، المهندسين بتوع الاتصالات عرفوهم، ان يعني ده اللي هيهمني اكتر، ما يهمنيش انا التعريفات الاخرى دي. فمثلا تعريف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه تعريف له بوسائله وإيه أو آلياته التي تساعد على الوصول إليه. بينما تعريفه بأنه فعل الشيء على أكمل وأجمل صورة تعريف له بحقيقته وإيه أو غايته. إن غاية الإحسان أنك تعمل الحاجة على أكمل وإيه وأجمل صورة، تمام. أما تعريف أحسن الأعمال بأنه الأخلص والأصوب، فهو تعريف للإحسان بضوابطه وإيه وشروطه. يعني فكلها برضو تعريفات صحيحة، بس هي ايه زوايا التعريف ذاتها او زاوية النظر، ماشي. ومن الناحية العملية، نحتاج لكل تلك التعريفات لوضع الاحسان في قالب تطبيقي، ولو اخترنا بعضها فلا بد من اخذ البقية في الايه في الاعتبار. ومثال اخر هو تعريف العبادة، عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بانها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطن. كلم ده في العبودية، وقال برضو في العبودية لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. لكن التعريف ده كان بيركز اكتر على ايه، على مفردات او اجناس العبادة، وفي اشارة لضوابط العبادة. يعني ده تركيزه الاكبر على الاجناس او المفردات، وبيشير الى الضوابط. لكن الامن القيم رحمه الله لما عرفها ركز على زاوية اخرى، وهي زاوية الفعل ذاته او حق التعبد او ليت العبادة، فقال والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الإيه؟ بغاية الذل، غاية الحب بغاية الذل. فالتعبد فعل يميزه إن صاحبه بيعمله بحب وخضوع، بحب وإيه بخضوع. طيب، ومن النقاط التي ينبغي أن ننتبه لها أيضا أن بعض العلماء يتبنون مذهب وجود الترادف في اللغة، ولذا لا يعتنون كثيرا بالتفرقة بين الألفاظ الإيه المتقاربة. فعادي يقول لك القنوط الإخبات، يقول لك مثلا الإخبات يقول لك التواضع. فهو في يعني علماء بطبيعة الحال هو مذهبه ما بإيه ما بيتبناش الإيه الفروق اللغوية بين الألفاظ، زي ما قلنا حتى وصلت لأسماء ربنا إنه يقول يقول على مثلا الرؤوف يقول الرحيم، بس يعني يقول على البصير يقول العليم، الخبير العليم يعني. فهو إيه ما بيتبناش المسألة الفروق دي، وهي مسألة ليها جذر في الناحية اللغوية أصلا. ولذلك لا يعتنون كثيرا بالتفرقة بين الألفاظ المتقاربة، عشان كده مثلا تلاقي بعضهم لا مثلا مفرقش كتير بين مثلا النظر والتبصر والاعتبار، ممكن ما يحطش التفكر في مكانه يعني عادي. وممكن يقول لك مثلا في الآيات الكونية يقول لك نتدبر في الآيات الكونية، ده بتشوفوه طبعا كتير جدا في ناس دول لو علماء يعني علماء متخصصين، فهم العلماء الكبار يعني تحديدا ما بيتبنوش الفروق دي بين الألفاظ بشكل كده. إنما في المعاصرين هي مش علم، في المعاصرين نقص إيه تحرير، هو ما هوش عارف الميادين بكلمة تدبر بيستعملها في أي حاجة خلاص، ما بيفرقش يعني بين ده. فهناك من لا يرى أن هناك فرق بين التعقل والتفقه والتفكر والنظر والتأمل والاستنباط وغيرها، ولذلك يتجوز ويتوسع في استخدامها، ويظهر ذلك طبعا في إيه؟ في تعريفاته. ولا ينبغي أن نغفل عن أن فهم الخلفيات الفكرية للعالم يساعد كثيرا على فهم تعريفاته. فمن العلماء مثلا من لا يفرق بين العقل والقلب ويراهما شيئا إيه؟ واحدا. فعادي مثلا أم على قلوب أقفال، هو يقول لك أم على إيه عقول أقفال عادي يعني. الدرجة مثلا حد من الناس المشهورين جدا في هذا الزمان مثلا في مسألة التفسير وعلوم القرآن وكده، مثلا عنده رأي في منتهى الغرابة، يقول لك مثلا إيه، يقول لك التدبر مسألة عقلية، يعني التدبر مسألة عقلية، ده يعني الآية واضحة أم على قلوب إيه أقفالها مرة والتانية. بس هو ما بي إيه ما يعني ما بي ما بتفرقش مع يعني ما بي إيه عرفش ما بي هو مش بي فكرة إن القرآن استعمل لفظة ما ينفعش اللفظة دي إحنا إيه، لأن زي ما كنت بقول مثلا بقى تلاقي ده مثلا مشتهر كتير في الأدبيات، مثلا يقول لك التربية القرآنية، وهم ليل ونهار عمالين يكلموا الناس كتاب ربنا كتاب ربنا كتاب ربنا كتاب ربنا، بيقول تزكية 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 ربنا، هذه العملية اختار لها لفظة الايه التزكية، وهو مصر برضو للتربية التربية التربية التربية. فحاجة غريبة جدا، وبرنامج يبقى كده وكتاب يبقى كده وتوصيات تبقى كده ومش عارف ايه بقى كده، برضو حاجة في منتهى الغرابة. فما يستغربش ان يجي مثلا بقى يجي يقول لك التدبر مسألة ايه عقلية. فين العقل في التدبر خالص يعني؟ فين الآية اللي بتقول ان التدبر ده مسألة ايه عقلية؟ فين الكلام ده؟ بس هو ما هو العقل ده هو القلب خلاص يعني. الاحسن على احسن احواله العقل وظيفة من وظائف القلب يعني، ان لم يكن كيانا منفصلا فهو ايه وظيفة من وظائف القلب، وظيفة من وظائف القلب. وبعدين بقى حد تاني عشان خاطر بقى يعمل ايه يقسم البلد نصين وما زعلش الشيخ، فقال لك في تدبر عقلي وفي تدبر ايه قلب. تدبر العقلي ده بقى مش عارف بتاع ايه جماعة المتخصصين اللطائف والنكات والاستنباطات وبتاع، وهو حس بقى ان هو مرة حد كان بيتكلم كده حس ان جاب الديب من ديله بقى، اللي هو فكرة دايما برضو ايه فكرة ان دي الثقافة الضاغطة، وهو مش عشان يقدر يعني. في ناس دايما بتحب التوافق خلاص، ناس التوافقيين دول دايما يحبوا الايه يعني ما يزعلوش حد. قال لك خلاص يا عم نعمل تدبر عقلي وتدبر ايه قلبي، ما زعلناش المشايخ اللي قالوا عقلي، ما زعلناش الناس اللي قالوا قلبي، والمسألة فيها خلاف، خلافي وربنا يقول عمل أم على قلوب، خلافي وحتى الآيات بتاع التدبر ما فيهاش التعقل، ما بتجيش عند التعقل خالص. التدبر ده ملوش دعوة بالمنطقة بتاع التعقل، ده التدبر ده قنطرة اللي في النص ما بين تعقل الفهم والإدراك وتعقل الضبط والإيه والإمساك، ملوش دعوة بدي ولا دي خالص. يعني العقل ملوش دعوة، القوة العقلية لا علاقة لها بالمسألة الإيه التدبرية. المسألة التدبرية هي مسألة شهودية، هذه المسألة الشهودية التفكرية ملهاش علاقة بالعقل إطلاقا، يعني مسألة قلبية صرفة إذا حررت. فبأي منطق أنت هت إيه عايز يقسم البلد نصين بقى ما يزعلش حد، فيقول لك إيه هناك التدبر اللي وانتهينا إلى تحرير نفيس ودقيق في المسألة، تحرير إيه؟ وفين الأدلة على هذا التحرير؟ هي محاولة للتلفيق أو محاولة إنه ما إيه ما يزعلش حد بقى وكده، وفي علماء يقولون كذا وعلماء يقولون كذا، زي برضو التلفيق اللي بيقعدوا يقولوا للناس في ايه، علماء يقولون اقرأ سريعا وخد حسنات واقرأ بطيئا وخد مش عارف ايه. طب والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه من قرأ في اقل من ثلاث، في فين يعني؟ وان قيل اللي يقول يقول واللي يتكلم يتكلم واللي يحكي يحكي، المسألة ما فيهاش الكلام ده اصلا، الصورة دي ما هيش موجودة، ما عملش كده النبي ابدا صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك، ولا الصحابة عملوا كده، ولا حد عمل كده، ولا صح عنه كده. بأي منطق بقى بس ايه اللي ايه محاولة التلفيق، فيها آراء يقول بعضهم ويقول بعضهم، وان كان هذا حسن وان كان هذا حسن، لا مش حسن، مش حسن يعني ما ايه برضو يعني احيانا محاولة الاظهار بقى والخلاف والكلام ده لما يكون فعلا المسألة فيها ايه يعني فيها دليل يقوم قصده ايه دليل تاني وانت فعلا مش قادر تحسن في المسألة فتقول كده. ففي كتير من الاراء يعني هي بتحس انها فيها ايه الثقافة الغالبة او الضغط الغالب، ما عندهمش الجرأة انهم يقولوا خلاص الحديث كده، هات لي حديث بيقول غير كده، هات لي آية بتقول غير كده، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا ونزلناه تنزيلا، خلاص يعني ورتل القرآن ترتيلا، ما كانتش قراءته الا مترسل، هات لي دليل، هات لي منين جبت الكلام ده ومنين ينفع وهو بينكر على اللي عمل كده. يعني برضو ما انت مش ما يعني ما تقوليش بقى ايه وفيه 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 وفيه، مفيش حاجه اسمها فيه وفيه، على احسن احوالك تقول ايه جائز، جائز يعني على احسن احوالك تقول جائز، انما تقول لي ده حسن وده حسن وهذا يستحب وهذا يستحب، ده تدليس على الناس. بس احيانا الناس بيبقى غالب عليها فكرة ايه محاولة عمل توافق وخلاص، محاولة عمل توافق وخلاص، محاولة ان احنا نمسك العصاية من النص، والمسائل ما فيهاش كده، لان مسكان العصاية من النص ده هو اللي فتح ابواب شر ايه كبيرة بقى، ابواب شر كبيرة فتحت على الامة. زي برضو في منهاج التعلم، ايوة ينفع التعلم مباني بس ومش مشكلة ونحفظ الالفاظ ومرحلة، مين اللي قال ينفع برضو؟ من اين اتيت بذلك؟ بس محاولة للتماهي مع ايه؟ مع الثقافة الغالبة والضغط اللي موجود في الواقع، هذه المحاولة من التماهي مع الثقافة الغالبة والضغط اللي موجود في الواقع في النهاية بقى ضحيته ايه؟ ان الشخص يقول طالما ده اوبشن خليني في الاوبشن ده خلاص. لا اوبشن مريح ليه، هو اوبشن مريح ليه ما يقعدش يبذل مجهود تاني في اوبشن اخر بقى، ما عادي ما ينفع. بوابة خلفية هو كده كده. طيب فبقول احيانا برضو لازم تفهم الخلفيات الفكرية للايه للعالم، ده يساعد كثيرا على فهم تعريفه. فمن العلماء من لا يفرق بين العقل والقلب يرهما شيئا واحدا، ومنهم من لا يفرق بينهما لكن لا يفرق بين النفس والقلب، ومنهم من يفرق بينهما، ولذلك فإن أسهم شيء هو الرجوع إلى الوحي إيه؟ لأنه الإيه؟ الميزان. ويبقى أن الأهم في التعريفات كما أسلفنا هو وجود تعريف عملي إجرائي تضمن خطوات تطبيقية واضحة محددة حتى ولو لم يتمكن من وضع صياغة بليغة إيه؟ بليغة رنانة. مش المهم ان انت تقعد بقى تحط صياغة رنانة لطيفة، لا المهم ان انت تحط تعريف العملي او البراكتيكال العمل اللي الشخص يقدر ينفذه، ان الاشياء دي انما امر ربي بها ليعمل بها، ربنا ما امرش بها عشان خاطر نقعد احنا حافظين تعريفاتها وتمام وزي الفل ونقول كلام حلو قوي، احنا في الاخير ما نقدرش نعمل الكلام ده. طيب التمهيد الثالث، الايات التي تتحدث عن المتقين. دي الايات اللي زي ما قلنا اللي فيها وصف المتقين. للوهلة الاولى تبدو الايات اللي تصف المتقين في القرآن الكريم كأنها تعريف لحقيقة التقوى، خلاص هو سهل هدى للمتقين او الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تعريف صريح. والآية مثلا تانية بتاعة البقرة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني خلاص تبدو الوهلة الأولى ده تعريف إيه؟ تعريف صريح واضح جدا لإيه؟ لحقيقة التقوى. ولا أنكر أنها تعرف التقوى من زاوية اللوازم أو المتممات أو الميادين أو المعينات. أحيانا تبقى لوازم التقوى، أحيانا متممات التقوى، أحيانا تبقى ميادين التقوى، أحيانا المعينات على التقوى. غير أني أرى والله أعلم أنها لا تعرف حقيقة التقوى وفعل الاتقاء. انما حقيقة التقوى ذات وفعل الاتقاء لا، مش الايات دي اللي بتعرفه. ولقد تتبعت تلك النصوص فوجدتها تصف الفاعل المتقي لكنها لا تصف حقيقة الفعل التقوى او الاتقاء، فليس كل من مارس فعل الاتقاء يصل لرتبة اليقين ويدخل في ايه، يصل رتبة المتقين ويدخل في زمرته. لقلنا فيه قبل كده في فرق بين الانسان يباشر الفعل وبين ان يكون ايه، يكون فاعل متصف بهذا الفعل. لا، عشان يكون متصل بالفعل، هو النهاردة كل واحد مثلا صدر منه موقف كرم هيبقى كريم؟ لا. تم بالمنطق ده على فكرة كده كل المسلمين متقي. هو في مسلم ما اتقاش ربنا في حاجة؟ هو في مسلم مثلا ما احسنش في حاجة؟ ما فيش مسلم مش كده. فإنما علشان خاطر الشخص ده يبقى موصوف بالفعل، موصوف كفاعل لهذا الفعل، ده بيحتاج لإيه؟ لميادين معينة ومستويات معينة علشان خاطر يصل للحد الأدنى للوصف اللي بيبقى ايه، فاعل. زي ما قلت قبل كده، مش معنى ان انا طببت عيل ولا عيلين ولا ثلاثة بقيت طبيب. ولا يزال العبد يتقي ويتقي ويأتي بلوازم التقوى ومقدماتها ومكملاتها حتى يكتب عند الله تقيا محبوبا ويصل لرتبة المتقين المهتدين المفلحين الصادقين المحسنين الذين لا شك أنهم مراتب ودرجات طبقا للميادين والمستويات. ولقد شهد الله لأناس بأنهم مارسوا فعل الاتقاء لكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا من الإيه؟ من المتقين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف التقوى تعريفا مباشرا، ده التعريف زي ما قلنا اللي هنوقف معاه بقى تفصيلا، يعني التعريف النبوي، قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهنقف برضو ساعتها مع السر ليه، يعني الحاجات دي ما بتبقاش يعني واضحة كده وظاهرة وكتيرة، لأن هم العرب بطبيعتهم كان هذه الأفعال هم عارفين حقيقتها لأن هم بيمارسوها. يعني أنا النهاردة أنا لما أجي دلوقتي أقول لواحد خلاص، وأنا وضحت المسألة دي قبل كده في واقعنا المعاصر، أو مش تقول لواحد، لو أنت جيت النهاردة قلت مثلا لزوجتك اعملي كوباية شاي، اعملي شاي، تمام، اعملي شاي، دي خلاص هي يعني طبقا للايه، للواقع العرفي المعروف عندنا كلنا، خلاص هي بتروح تقوم تدخل المطبخ بتجيب مش عارف الكوبايات بتغسلها وتجيب مش عارف ايه وتجيب الشاي تحطه كذا وبعدين تصفي الشاي وبعدين تحط لك فيه السكر اللي انت عايزه وتقدم لك كوباية شاي. انت الامر ده طلبته في ايه، في كلمة ايه واحدة، لكن الافعال المركبة اللي ورا هذا الفعل مالها، معروفة، لا معروفة في البيئة دي. تخيل بقى هات انت النهاردة ابنك مثلا عندك بنوتة صغيرة مثلا، ولا مش بنوتة صغيرة خالص، هات حد ما بيعرفوش الشيء ده ولا بيستعملوه ولا اي حاجة خالص في اي بيئة اخرى، وحتى تكون بيئة عربية، وقول لها يا استاذة فلانة لو سمحت اعملي لي كوباية ايه، كوباية شاي. انت متخيل انها حاجة ايه، معروفة، يعني معروفة تمام، يعني معروفة خلاص، فمش هتتخيل انها محتاجة تعمل ايه، انك ترجع بقى تقول لها بص بقى الشاي ده اصلا عبارة عن مشروب كذا واحنا بنعمل الخطوات التالية 1 2 3 4 5، وحاول تقربها بحاجة تانية. سيبك بقى من دي وتعال بص الايه، تعال بص كده اللي انا عامل وصفة، ماشي، الوصفة دي مثلا هفترض ان انا عامل الوصفة دي في مصر مثلا، فمثلا كاتب للأم خلاص وإيه، وياريت الولد يشرب شاي كتير، تمام، أم مصرية أم تانية مثلا هفترض من أي دولة مثلا من جزر القمر مثلا وكاتب لها يا ريت الولد يشرب شاي كتير، يا ريت يشرب شاي دي عادي هتاخدها هتتلقاها بتاعت مصر عادي جدا وهتقوم تعمل ولد شاي وتمام زي الفل. طب بتاع جزر القمر دي مثلا هنفترض انهم ما يعرفوش الشاي ولا يعرفوا الشاي مثلا بتاعنا ولا الكلام ده، الكلمة دي بالنسبة لها هتبقى ايه؟ مشكلة. ده محتاجة تعمل لها شرح للكلمة دي عشان تعرف ازاي ايه تعملها، لانها اصلا ما بتمارسهاش. انتوا فاهمين؟ يعني العرب زمان كان عندهم تدبر، عارفين ايه تدبر؟ لانه بيعمل ايه؟ بتدبر عادي، اعتبر اعتبر، ولما يتقال له تدبر غير ايه؟ اعتبر. هو فاهم كويس جدا، زي لما اقول لها شاي غير ما اقول لها اعمل له حلبة، اعمل له ايسون، اعمل له قهوة، واضحة. انما انا اعمل له شاي مثلا، اقول لها اعمل له شاي اخضر مش زي الشاي الاحمر، يعني فاهم؟ خلاص احنا هنا بقى الموضوع عندنا ايه؟ واضح. هم كان عندهم كده، فلما تقال له التقي هو عارف عن ايه التقي، اخبت اخبت ماشي، لما يتقال له مثلا اقنط اقنط. انما احنا ايه اللي حصل لنا؟ الافعال دي ما بقتش ايه؟ ما بتستعملش، ما بتستعملش اصلا. فعدم استعمالها خلاك انت اللفظ نفسه بقت محتاجت ايه؟ تعرف حقيقته، فتقعد تنخرب بقى قبل ما تطلع حقيقته، قبل ما تطلع حقيقة اللفظ ده وهو اصلا بيتعمل ازاي. زي ما احنا النهاردة بقينا عشان خاطر مثلا واحد يفهم كلمة تقعد تشرح له ايه، تشرح له قصة طويلة مثلا وتقول له مش كنا احنا بنشرح في البرنامج بتاعنا ده، فمن أسب لنا على طاقم رد اخر، من أسب لنا على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، على شفا جرف هار فانهار به، شفا جرف هار، شفا الجرف دي خلاص، عند شفا جرف دي الكلمة دي ايه؟ معروفة جدا للعربي وما فيهاش اي اشكال. علشان انت بقى تفهم ان حد يعني شفا الجرف ده ايه، فانت بقى اضطر اخدك هناك لبيئته واشرح لك بقى واقول لك ان هم عندهم الاودية لما كانت بتنزل الايه، بتنزل الامطار والامطار دي مش عارف تتجمع وتعمل سيول، فلما كانت بتمشي في الايه، بتمشي في الاودية دي فبتعمل زي شفة كده حافة ماشي، بتعمل شفة او حافة كده، المية عشان قوية فبتاكل في الطبقات اللي تحت لانها اقل هشاش بتاكل فيها، فبقت عاملة زي شفة كده. الشفة دي لو حد وقف عليها تيه تقع، بس شكلها من بره يجي نص متر كده ولا متر وتحته ايه فاض. وده بيحصل في البحار برضو، في شاطئ البحار مثلا بتبقى كده. فهذا ده شفا جرف، هذا الكلام انت ما انتش ايه يعني ما شفتوش ولا تعرفه ولا كلام ده، بقى محتاج تشرح لك. هي نفس القصة حتى في الافعال الايه البشرية، الافعال الانسانية، فعل انت ما بتعملوش، ما بتعتبرش، ما بتتذكرش، فطبيعي جدا هتبقى الحاجات دي بالنسبة لك ايه، حاجات ايه، حاجات غريبة، بقت محتاج يتشرح لك بقى تاني ان الفعل ده يتحاول يتحط لك في قالب اجرائي عشان تقدر انت ايه تقوم به. تعريف الـ 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 الاعيان خلاص اسهل بكتير جدا من تعريف الافعال، تعريف الاعيان اسهل بكتير جدا من تعريف الايه الافعال. الاعيان مادية ملموسة، لما عرف شفا الجرف ده سهل، لما عرف مثلا احاول اتكلم مثلا على مش عارف القطمير ولا مش سهل، لانها حاجات مالها مادية ملموسة. انما تعريف الافعال اصعب، انها اشياء معنوية ايه محسوسة. فانت ازاي هذا الشيء المعنوي هتضطر بقى تقول له ده حاجة في القلب حالة انك مش عارف تعمل كذا وبعدين تعمل كذا وبعدين يعني، فده بيخلي الامر مرهق. والافعال حتى الانسانية منها ظاهرة ومنها باطنة، الظاهرة سهلة انما دايما الاشكال في الحاجات الايه الباطنة. عشان كده دايما كان بالخيار اللي اختاروه انهم يريحوا راسهم ويقعدوش يحرروا فيها ولا يوجعوا دماغه، يقعدش بقى يحرر في الخشوع ولا يوجع راسه ولا يقعد بقى يقول لك اجراءات التدبر ولا القصة دي، اختار خيار انه يعمل ايه، يريح دماغه خلاص. قول عليها كذا، قول على التدبر ايه، تفسير، فهم، تأملات، لطائف، نكات، وراح راسك. هتقعد بقى تقول له بقى تفكر في الحال تقييما لنفسه تفقدا لمواطن الخلل، واطرح الأسئلة الفلانية على نفسك، وبعدين بقى تيجي للتفكر في المقال تحديد وشهود، والشهود ده انك تتفكر وبعدين تنظر وبعدين تحضر وبعدين رح راسك يا عم، ما تقعدش ترهق نفسك. فهي دي المشكلة، الأفعال الإنسانية مش زي الأعيان، الأعيان سهلة، والأفعال الإنسانية الباطنة غير أفعال الإنسانية الإيه؟ الظاهر. ولذلك يعني سبحان الله تلاقيهم حتى رغم مثلا المدارس المنضبطة في الإيمان اختارت في الإيمان إنه إيه؟ إنه هو تصديق قلبي وقولي وعمل، لكن لما جت في الممارسة العملية خلت الإيمان إيه؟ علم. أصلا ما عودش أبذل مجهود مع الواد ده بقى، واقعد بعد كمان معرفه بقى النفخ في السور، واقعد اقول له بقى يلا اشهد بقلبك مش عارف النفخ في السور، ويلا بقى اعمل عايزين نعمل الحاجات اللي تخليك يعني، لا مش هنقعد احنا نتمرمط في الحوار ده. فخلينا ايه يعني على انه عرف الايمان كده، بس الخيار اللي خده عمليا خد خيار ايه؟ علم بس. يلا خلصت اقلب بقى الكتاب، خش ادع الكتاب اللي وراه على طول، يعني رغم ان الخيار اللي هو خده علميا نوعا ما منضبط، بس جاء بقى في الممارسة العملية لا ما هيصبرش على هو انا هقعد بقى اعلمه المعلومة واشايرها قلبه ويزيد يقينه فيها وبعدين اقعد اخليه يصدق عمليا مش عارف ايه عشان يبقى لا، يعني في المرض ده انا وجع راسي ليه؟ فاهم القصة؟ فالمسألة مسألة شائكة، مسألة منهجية خطيرة خطيرة. فأصبح في النهاية العلم فرغ من إيه؟ من مضمونه. الآيات بقت مفرغة من مضمونها، ما بقتش الآيات تشتغل. ليه الآيات ما بتشتغلش؟ ليه المعنى ده ما بيشتغلش؟ المعنى الإيمانية ما بيشتغلش؟ لأن هو على مستوى الممارسة العملية حتى إن كان علميا يعني وصل هدي الاختيار سليم، عمليا عمل إيه؟ لا ما قدرش يمشي على نفس الخيار. الخيار ده مرهق وفي مجهود وبتاعه وكده، لا احنا نعلمه ويروح ياخد برامج تربوية، برامج سلوكية، يروح يدرس رقائق، اي حاجة في الدنيا. انما ناخد انا المنظومة كده انا من الاول للاخر في العملية التعليمية ويقوم بحقوقها كاملة، مش ما فيناش نفس احنا لك الوش ده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عن لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ده هنشوف تفتح ليل إن شاء الله تعريف إيه، يعني بيتكلم على حقيقة الاتقاء ذاته، إنك تدع ما لا إيه ما لا بأس به حذرا مما به إيه بأس. لا ده أنت يكون عندك معدل حسية عالي، كمان معدل حسية عالي جدا هيخليك تعمل إيه؟ تسيب الحاجة اللي هي ما فيهاش ايه يعني ما فيهاش بأس، خوفا من انك تقع في الحاجة اللي فيها ايه بأس، اللي هو بقى فكرة الايه الاسراف، انك ان التقوى تبدأ من اول مكافحة الاسراف، مكافحة الاسراف، مش بقى التقوى انك تروح تشتغل على منطقة الانصراف، ده انت هتشتغل على منطقة مكافحة الايه الاسراف اصلا، اللي قلنا عليها قبل كده في واحنا بنتكلم في الشهوات الاشارات، انت هتبقى بتشتغل في المنطقة اللي هي ايه اللي هي انت عندك اشارة خضراء واشارة صفراء واشارة حمراء، هتكون بتشتغل في اخر المنطقة الصفراء من ناحية الاخضر، مش شغال في اخر المنطقة الصفراء من ناحية الايه الاحمر، انت شغال في المنطقة دي اصلا، يعني ما بتحاولش تتخطى، انت بتشتغل في المنطقة الخضراء واول ما تدخل في الاصفر تعمل ايه ترجع للاخضر تاني، مش تفضل بقى عمال ترتع في الاصفر وتبقى واقف على اخر حدود الاصفر فين عند الاحمر، فلو رتعت جوه وقعت في الحرام، الاصفر ده كأنه هو المنطقة بتاعة الاسراف، لا ما بتخشش في المنطقة بتاعة الاسراف دي خالص. فالمهم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف التقوى تعريفا مباشرا تجلى فيه بيان حق فعل الأفعال للتقاء لا صفات الفاعل المتقي، وكذلك فعل الصحابة في ذلك المنسوب لعمر وأبي الدرداء وأبي هريرة وغيرهم. طبعا ده برضو كان من التعريفات اللطيفة بتاع اللي منسوب لسيدنا عمر، منسوب لسيدنا ابو الدرداء، منسوب لسيدنا ابو هريرة وغيرهم، مش للصحابي واحد، اكتر من صحابي عرفها كده، لما قال له هل مشيت في طريق فيه شوك، ماشي، فما تفعل انت ماشي طريق في الشوك بتعمل ايه؟ بس قال له هي دي التقوى خلاص. شوف انت سلوكك ازاي وانت ماشي في طريق في ايه؟ في شوك. بس يعني بالالفاظ متعددة بقى. ونحن بما ان اهتماماتنا بنائية منهجية، اذا فان انشغالنا الاكبر انما هو ببناء فعل الاتقاء، اذا كان الانشغال بالابتداء اكثر من الاستواء والانتهاء. فقلنا اصلا يمكن فعل الاتقاء او اللي قلنا عليه بناء التقوى او تقوية التقوى، المفترض ان ده ايه؟ دي مرحلة الابتداء. انما مرحلة الاستواء والانتهاء دي المرحلة اللي نسمى التقي بقى، دي مرحلة الفاعل، مش حدش بيبدأ من الاخر. لاننا نريد الوقوف على نواة بناء الاتقاء لنتمكن من صيانة وتقوية التقوى وصناعة المتقي الذي يتقي الله حق تقاته. ان التقوى تبدو وكأنها من تلك المعاني المركزية التي تحضر في كل الممارسات تقريبا، سواء كأساس تأسيس وتأصيل أو كلباس تكميل وإيه وتجميل، قلنا الكلام ده. فالتقوى مطلوبة في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج، بل في كل شيء تقريب. ومن ناحية أخرى فإن كل تلك الأشياء تعزز التقوى ولا شك. لذا فمن الطبيعي أن يكون المتقي على حقيقة والمفعل للتقوى في أكبر قدر ممكن من الميادين. وعليه فليس من الغريب أن يتم ذكر صفات عديدة ومتنوعة ثم يقال في الأخير أولئك هم المتقون. طبيعي جدا ان التقوى لو ايه يعني الانسان اذا صلى كما ينبغي وصام كما ينبغي وحج كما ينبغي وامن كما ينبغي طبيعي يبقى متقي اصلا. ولعل ذلك احد اسرار وصف التقوى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بانها رأس الامر كله وبانها جماع كل خير كما اسلفنا قبل ذلك. طيب النقطة الرابعة في التمهيد، حاجة مهمة برضو اللي بقول عليها الموقع داخل المنظومة المنهجية. التحديات المهمة جدا أيضا في فهم التقوى داخل المنظومة المنهجية للإنسان من حيث الوزن النسبي والمساحة والموقع والعلاقة بغيرها من المفاهيم المنهجية الأخرى. يعني برضو ضروري لما أنت هتيجي تدرس مفهوم ضروري تعرف الوزن النسبي بتاع المفهوم ده أصلا إيه. يعني هل الوزن النسبي كبير ولا متوسط ولا صغير ولا إيه بالضبط؟ وإحنا كنا قلنا المسألة دي في استبانة الوزن النسبي أحيانا بتبقى كمية أحيانا إيه كيفية. الورود انت بتتكلم على حاجة يعني الف مرة ولا حاجة بالمنطق بس فضلا عن الايه عن المفهوم، يعني عدد يعني كمية ورود غير عادية. او اللي مش لازم احيانا الورود يبقى زي ما قلنا الايه الكيف، مش لازم الكم، الكيف القوة الدلالية بتاعتها. من حيث الوزن النسبي والمساحة والموقع والعلاقة بغيرها في مجال الاخت، لان زي ما قلنا كأنها شجرة مفاهيم أو كأنها منظومة مفاهيم. فالإنسان ركز الحتة اللي جاية، وحدة واحدة من الناحية المنهجية والفكرية كما هو وحدة واحدة من الناحية البدنية. أنت بدنيا كده بتيجي تبص على البني آدم، البني آدم ده في رأس وفي إيدين في رجلين في عين في وكل حاجة في إيه، كل ده مترابط مع بعضه، كل ده مترابط مع بعضه صح، وبشبكات، شبكات عصبية وشبكات دموية وشبكات مش عارف الليمفاوي مرتبط ببعضه أصلا الإنسان ده. دي أول حاجة. وكل حاجة في مكانها، يعني كل حاجة لها إيه لها موقعها المحدد، وكل حاجة لها حجمها ولها وزنها. زي ما الإنسان كده خلق سوي، كده خلق سوي فين في بدنيا في الظاهر، هو منهجيا جوه خلق سوي برضه. يعني منهاجيا عنده حاجة بقى بمثابة الرأس من الجسد، وعنده حاجة زي العين، وعنده حاجة زي الأذن، وعنده حاجة، وكل الكلام ده ماله متشابك وكل حاجة في موقعها. هو ده بقى اللي بيعذب البني آدم، هو ده اللي معذب الايه البني آدم، انه هو داخليا تخيل بقى داخليا عامل ازاي، رأسه في جنبه او من غير رأس، ما فيش كبد، ما فيش عين، ما فيش اذن، بعين واحده، بودن مش عارف مالها، عينه رايحه راكبه في ركبته، ومش عارف ودنه مش عارف في قفاه. يعني فتلاقيه من جوه ماله منهاجيا ملخبط. فهذا هذه التشوهات في داخل الانسان، يعني لما يكون انسان من الداخل كده منهاجيا كده مشوه، في حاجات كتيرة جدا غايبة والحاجات اللي حاضرة ما هيش في أماكنها ولا مواقعها ولا مش عارف إيه، وهو نفسه لما ربنا بيكرمه بيستجلب حاجة مش عارف يحطها فيه، بيروح يرميها كده لقاح في أي حتة وخلاص زي ما تيجي تيجي. فالإنسان ده يكون منهجين عامل إزاي؟ مسخ ولخبط جدا، مش عارف يعمل حاجة، لا الحاجات دي عارفة تقوم بوظائفها ولا عارفة تنسجم مع بعضها، عارفة تنسجم مع بعضها. فده تحدي خطير إن الإنسان يكون داخليا خلقا سويا، يكون داخليا ناحية المنهجية خلقا إيه؟ سويا. يمكننا أن نحدد الوزن النسبي للكبد والمساحة التي يشغلها داخل بدن الإنسان، وكذلك يمكننا تحديد موقعه بالنسبة لما حوله وعلاقاته بغيره ومواصفاته بالضبط، مما يسهل الوصول إليه وتمييزه عن غيره. وكذلك الأمر بالنسبة للتقوى، نريد أن نتعرف على الوزن النسبي لها والمساحة التي تشغلها داخل المنظومة المنهجية للإنسان، وكذلك نحتاج إلى أن نحدد موقعها بالنسبة لما حولها وعلاقتها بغيرها وسماتها المميزة التي تسهل الوصول إليها وتمييزها عن غيرها. وإني لأرجو يعني إن مد الله في الأعمار أن إحنا نقدر نرسم الخريطة، يعني الخريطة المتكاملة لهذا الإنسان السوي، يعني السوي منهجيا من الداخل. إحنا إلى حد كبير حطينا أيدينا على الحمد لله حاجات كتيرة في الحاجات المركزية، يعني الرأس القلب، يعني حاجات كده إيه لحد كبير وضعنا أيدينا عليها، فنسأل الله أن يتم علينا منه. التمهيد الخامس ليه علاقة بعنوان هذا المطلب، هو إحنا قلنا حقيقة التقوى، الطبيعة والماهية. ليه مستعمل كلمة حقيقة بقى؟ أنا كنت الحقيقة بستعمل ألفاظ كثيرة، لكن الحمد لله لما ظفرت بالنص فخلاص قلت يعني لا نعدل بلفظ الوحي غيرها. لقد أثرنا في الحديث عن الأهمية عن الطبيعة والماهية اختيار لفظ الحقيقة، لأنه هو الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو لا شك أحسن. قد قال صلى الله عليه وسلم لكل شيء حقيقة، لكل شيء إيه؟ حقيقة. هي دي بقى الفكرة، أن أنت الإنسان مطالب ما ياخدش الحاجات ويمشي، لابد أن يبحث عن حقائق الأشياء. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطاه، وما أخطاه لم يكن إيه؟ ليصيبه. يعني النبي بشكل واضح وصريح قال لكل شيء حقيقة، أي شيء التوبة لها حقيقة، الصوم لها حقيقة، كل حاجة لها حقيقة. دي دعوة واضحة لأن لا يوقف عند ظواهر الأشياء، إلى أن تحقق الأمور تحقق، ويعطى كل ذي حق حقه، يتعطى المسألة حقها من من الفهم والتعلم والتحرير، علشان خاطر الإنسان يكون يفهمها بعمق، يفهمها بعمق. دعوة للإنسان ما يقفش عند هذا هذا النظر السطحي ولا التناول السطحي لمثل هذه الأشياء. فقال لكل شيء حقيقة، وأكد الكلام ده في الإيمان لما قال وما بلغ عبد حقيقة الإيمان، يعني عمق الإيمان ده وصلبه وإدراك حقيقته حتى يعلم أن ما أصابه على إن أنت لما تيجي تبص على دي تقول إيه علاقتها بالإيمان؟ يعني أنت كده من بره هتقول إيه؟ هتقول ما هو الإيمان ده الحمد لله نؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وتمام زي الفل. لا، ده مش شك في حاجة أبعد. قال أنت حقيقة الإيمان تبقى استقرت عندك، فعل الإيمان ذاته لما تعلم معنى توقن خلاص، وتعلم بالمقتضى ما علمت، أن ما أصابه لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هو دي حقيقة الإيمان، التسليم اللي في الإيمان ده، الشعور بالأمن ده، أن أنت تبقى فعلا بتأتمن الوحي، بتأتمن خبر الوحي، بتشعر بالأمان مع خبر الوحي، مع أقدار الله عز وجل. مهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. برضو كده كلام في الذهاب في حقيقة الشيء. وقال عبادة بن الصامت لولده الوليد يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطائك، وما أخطأك لم يكن لأصيب. وفي رواية أن الوليد قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. تمام. المهم داخل لنا نؤثر أن احنا نستعمل لفظة إيه؟ حقيقة. حقيقة ببساطة إيه؟ دعوة. لأن الأشياء دعوة إلى أن الأشياء لا تؤخذ بسطحية ولا تؤخذ هكذا يعني بصورة يعني عفوية. لا، لابد أن يتوقف معها، توقف معها، تعطى حقها بالفهم والإدراك والبحث والدراسة ويتعمق فيها حتى يدرك كنوها. عشان كده فكرة يعني بنقول أحيانا طبيعة الشيء، طبيعتها، طبيعته ده إيه أصلا، ما هيته إيه، ما هي هي المفترض أنها يعني كأنها كلمة منحوتة كده خلاص من ما هي، ما هي يعني حقيقة الشيء ده أو طبيعته. ما هيته في حاجة كنه، يعني حاجة في عمقه. الخلاصة بعيدا عن اللفظ، المهم اللي يخصنا ان احنا بنبقى عايزين نتعمق في حقيقة اللفظ، حقيقة المفهوم، ما ننظرش اليه بشكل سطحي. طيب، دي كانت المقدمات الخمسة او التمهيدات الخمسة بين يدي الكلام عن حقيقة التقوى او طبيعة التقوى ماهيته. بعد كده بنروح للتقوى لغويا. احنا البداية دايما بتكون من النواهي اللغوية. من ناحية الأصل اللغوي، تتمحور التقوى حول معاني الوقاية والصيانة والحماية والاجتناب والحذر. قال ابن فارس: الواو والقاف والياء كلمة تدل على دفع شيء عن شيء بغيره، تدل على دفع شيء عن شيء بغيره. يعني دفعت مثلا، دفعت البرد عن جسد الصبي بالايه؟ بالغطاء. فهي المادة نفسها الواو والقاف والياء دفع شيء عن شيء بايه؟ بغيره. والوقاية ما يقي الشيء، يعني الغطاء ده نفسه اسمه بقى ايه؟ وقاية. فالفعل ده اسمه وقى والغطاء ده اسمه وقاية. واتق الله توقه، اي اجعل بينك وبينه كالايه؟ كالوقاية. اجعل بينك وبين ايه؟ وبين الله كالايه؟ كالوقاية. خلاص، لو هتروح لفعل الوقى يبقى دفع شيء عن شيء، يعني دفع غضب ربنا عنك خلاص بانك تعمل ايه؟ بهذا الغطاء من الوقاية اللي انت بتضعه. قال الراغب: الوقاية حفظ الشيء، قال الراغب: الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. والتقوى حفظ، والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف. هذا تحقيقه. ثم يسمى الخوف تارة تقوى، والتقوى خوفا حسب تسمية مقتضى الشيء بمقتضيه والمقتضى بمقتضاه. وسار التقوى في التعارف الشرعي حفظ النفس عما يؤثم. مهم، يعني ببساطة انت في التقوى المفترض انك بتحاول في التقوى تعمل ايه؟ بتدفع عن نفسك ما ايه؟ ما يضر او ما لا يسر. بتدفع بايه؟ بشيء بتحطه، شيء بتضعه. والمسألة دي مهمة، المسألة دي مهمة عشان هنعرف ان فيه لما نيجي للتقوى في مجهود هيبذل في ايه؟ في وضع شيء اصلا، يعني مجهود هيبذل في وضع شيء. لابد في شيء يوضع، الشيء ده اصلا انت بتوجده، الشيء ده بتحافظ عليه، الشيء ده بتمكنه وتحسنه وتحصنه. فهي بشكل اساسي كده ان انت بتحمي نفسك مما يضر او ما لا ايه؟ يسر. ما هذا الذي يضر او لا يسر، الحماية بتكون عن طريق انك تعمل ايه؟ انك تضع ايه؟ تضع وقاية. السمين الحلبي بيقول: التقوى مصدر على فعلى، فأبدلت فاؤها تاء ولامها واوا لأنها من وقى يقي، والوقاية فرط الصيان. دكتور جبل بيقول: المعنى المحوري حفظ من الأذى أو الضرر باتخاذ حاجز دونه كالوقاية، الحاجز ثوبا أو حشية أو ورقا المتقي اسم فاعل من اتقى وهو على صيغة افتعل، وافتعل هنا للاتخاذ أي اتخذ وقاية. يبقى اتقى يعني هي أصلا على بناء افتعل يعني اتخذ وقاية، والتقوى الاسم من ذلك. قال ابن الأعرابي التقاة والتقوى والاتقاء كله ايه؟ كله واحد. دي المصادر بتاعتها يعني. الا ان تتقوا منهم تقاة، وفي التقوى وفي الايه؟ الاتقاء. طيب ده يبقى الخلاصة ان هي في المعنى اللغوي برضو واضحة سهلة. في المعنى اللغوي هي انت بتدفع شيء عن شيء بشيء، يعني هي في المعنى اللغوي بتدور حولين الوقاية، الصيانة، الاجتناب، الحذر. ويلاحظ هنا ان في وقى وفي اتقى، وفي وان منها لازم ومنها ايه؟ متعدي. يعني وقى نفسه اللي هو ايه؟ اللي هو حمى نفسه او صان نفسه ماشي من ايه؟ مما يضر او لا يسر. تمام. وقاها بايه؟ بانه حط حاجز، حط وقاية. ولما يتقال بقى اتقى يعني اتخذ حاجز ليحمي نفسه مما ايه؟ مما يضر او لا يسر ماشي، افتعل. وقد يكون لازم وقى نفسه، وقد يكون متعدي وقى ايه؟ وقى غيره. خلاص. بس مفيش اتقى نفسه واتقى ايه؟ غيره. يعني هي وقى انما اتقى لازمة، اتقى في الغالب لازم. تمام. طيب نروح بقى بعد كده لشوية بقى تفاصيل في نحاول نحلل الفعل شوية. التقوى والأفعال والتروك، يعني هل التقوى متعلقة بالأفعال بس ولا متعلقة بالتروك بس؟ التقوى في حقيقتها من أفعال الاجتناب والصيانة، ويكون ذلك الاجتناب بترك الشيء الذي يوقعنا فيما نحذر، أو بفعل الشيء الذي يساعدنا على اجتناب ما نحذر. لذا هي أفعال وتروك، ودي من أوائل المفاهيم التي ينبغي تصحها. وإحنا ماشيين كده، أول حاجة في التقوى صحنا دلوقتي إن في وقاية، في ساتر، في حاجز بيشتغل عليه. مفيش حاجة اسمها تقوى اتقيت وانت ما عملتش حاجز، ما صنعتش الحاجز. لابد أن يصنع هذا الحاجز. خلاص. إن انت ما وقتش لما انت تفضل في مواجهة الحاجة انت ما اتقيتهاش. فده أصل في البناء اللغوي بتاع الوقاية أصل. يبقى في حاجز مصنوع، هذا الحاجز معروف واضح، زي ما قلنا منطقة الإشارات دي كده. انت لازم في منطقة من الآخر في سيفتي مارجن، لازم يكون في حد أمان، حزام أمان، في وقاية محطوطة. دي أول نقطة. النقطة الثانية هنا اللي بنتكلم عنها إن التقوى مش إيه؟ مش مطلق ترك، لا، التقوى أفعال وتروك. وتترك أيوة التقوى هي في أصلها وفي حقتها اجتناب وصيان، لكن فالتقوى أنت بتعمل إيه؟ مفترض إن في مرحلتين. المرحلة الأولى إنك تترك الشيء اللي يوقعك في اللي يضرك، تتركه، دي كده تروك، تجتنبه. بس في حتة تانية وراها إنك تعمل إيه؟ تفعل الأشياء اللي تعمل إيه؟ اللي تساعدك على اجتناب هذا الذي تركته، الوقاية. فإذا هي أفعال وإيه؟ أفعال وتروك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. قال: لا ينبغي هذا لإيه؟ للمتقين، عشان في حرير. وهذا الفعل والقول من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن التقوى إيه؟ اجتناب، أنه هو التقوى أنه اجتنبه. تمام. طيب، ومما يؤكد أهمية بعدي الفعل والترك في التقوى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإيه؟ والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالتقوى تستلزم ترك الإثم والعدوان وفعل الخير والبر والإيه؟ والإحسان. يعني عشان تبقى اتقيت انت محتاج الاثنين، محتاج انك تيه لا تتعاون على الاثم والعدوان. تمام. طب عشان بقى تأمن عدم التعاون على الاثم والعدوان تعمل ايه؟ تتعاون على البر والتقوى. ولذلك اللي ما بيتعاونش على الإثم والعدوان وفي الشارع خلاص هو هيوقع في الإثم والعدوان تاني. انما كونك انت قمت عشان كده هنقول في التقوى انما ان هي مش مجرد تمكين وتحسين وتحصين. يعني التقوى من الافعال التحصينية، لازم انت تحصن الشيء اللي انت ايه عملته اصلا. ولا تقتصر التقوى على ترك الظلم الناشئ عن البغض، بل تستلزم فعل العدل. يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب ليه للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. يعني انت مش هيكفي انك تعمل ايه، انا خلاص ما ببغضش ما بعملش، اللي هو دايما واقف في النص ده بطل، اللي بطل ده ما هيرجع تاني. التقوى مش انك بطلت، التقوى انك بطلت وعملت ايه، عملت فعل يأمن اللي انت عملته. واضح؟ قال عمر بن عبد العزيز ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى اداء مفترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى إيه؟ إلى خير. ابن رجب لكلام نفيس حقيقة بيقول وأصل التقوى، هنكرره أكثر مرة، يقول وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهي أعلى درجة التقوى. وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة وسئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال ذاك التقوى. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. دي مسألة لسه بيجي كأنه بيشرح لنا إيه في السلوج التقوى إيه اللي يحصل، يعلم ما يتقى وبعدين إيه يتقي. قال الحليمي حقيقة التقوى فعل المأمور به والمندوب إليه واجتناب المنهي عنه والمكروه والمنزه عنه، لأن المراد من التقوى وقاية العبد نفسه من النار، وهو وإنما يقي نفسه من النار بما إيه؟ بما ذكر. وقال الفيروز أبادي التقي المتقي، وهو من جعل بينه وبين المعاصي وقاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها وتوطين قلبه على ذلك. والتقوى البالغة الجامعة اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين وهو المعصية والفضول، فعلى ذلك ينقسم على فرض ونفل. لتفاصيل لسه نجيلها إن شاء الله. طيب التقوى والوقاية، النقطة الثالثة. التقوى كما أسلفنا ليست مجرد اجتناب ما يغضب الله، بل هي في أصلها صناعة دروع وبناء خنادق لوقاية العبد من كل ما يغضب الله من التعامل السيء مع المأمور أو المحذور أو المقدور. يعني بد من ان احنا مع الوقت كده بالايه بالمفهوم بينمو معانا شويه بشويه. اتفقنا الاول ان لازم يكون في وقايه، حاجز ساتر، بعد شويه قلنا الحاجز والساتر ده هيبقى فعل مش مجرد حته حاجز انت حطيته ولا ستار. هنا رحنا بقى ان لا، ده احنا مش عايزين كده، ده احنا عايزين دروع وخنادق، يعني صناعه دروع وبناء ايه خنادق، علشان يخلي العبد ابعد ما يكون عن ايه عن الوقوع في هذا الذي يضر أو لا يسر. يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذلك يشير لأن التقوى تتطلب أن يجعل الإنسان وقاية بينه وبين ما يضره ويتسبب له في غضب الله، كالشح في هذه الآية الذي يحول بين العبد وبين الإيه؟ الإنفاق. يعني أنت هنا ما قالش اتقوا الله ما استطعتم خلاص، لا، اسمعوا أطيعوا أنفقوا خيرا لأنفسكم أن يوق شح نفسي، يعني تحاول تعمل إيه؟ تصنع دروع وتبني خنادق. عشان كده هنعرف أن الوقاية مش ما ينبغيش أن يكون ساتر واحد، كل ما الستور دي زادت، كل ما الدروع دي زادت، كل ما كان العبد في إيه؟ في أمان أكتر. والتقوى منها ما هو لازم للإنسان يقي به نفسه مما يضره ويسبب له غضب الله، ومنها ما هو متعد يقي الإنسان به غيره مما يضره ويسبب له غضب الله. ويتجلى ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا. ولأن الجزاء عند ربي من جنس العمل، فإن المتقي الذي يقي نفسه وغيره مما يضره ويسبب له غضب الله يكون أقرب الناس إلى الوقاية من الذنوب المغفرة والوقاية من عذاب الله. فالمغفرة في حقيقتها ستر أو تغطية للصيانة أو الوقاية من آثار الذنوب الدنيوية والأخروية. ولذلك أخبر ربنا عن نفسه أنه قال هو أهل التقوى وأهل الإيه؟ المغفرة، فهو أهل لأن يتقى غضبه، وأهل كذلك لأن يغفر، وخصوصا لمن اتقاه فيقيه بتقواه. يقيه بإيه؟ بتقواه. برضو هنشوف، يعني بقول إيه؟ بقول إن برضو من الأشياء اللي تمكن التقوى عند العبد إنه يجتهد في إيه؟ في أن يقي غيره. ده برضو بيعمل هو التاني إيه؟ يعني درع فوق الدرع، حصن فوق الحصن. يقول ربنا سبحانه وبحمده: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك والفوز الإيه؟ العظيم. الشاهدين ووقاهم عذاب الإيه؟ الجحيم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ثم قال بعدها: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو الإيه؟ هو البر الرحيم. ولعل ذلك ما حدا بالمتقين لسؤال الله الوقاية من الذنوب والوقاية من عذاب النار، طمعا في كرمه وتوسلا بعملهم الصالح. وذلك في قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الإيه؟ النار. دل هم لكن الذين اتقوا. ولم يسأل المتقون ربهم الوقاية قوليا أو قلبيا فقط، بل سألوها عمليا، لذا قال الله بعدها: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وذلك ما دعا به أولو الألباب المتقون في نهاية السورة أيضا، فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فبشرهم الله عز وجل بقوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من إيه؟ من بعض. وقوله: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وأخبر ربنا سبحانه وبحمده أن من الناس عموما والحجاج خصوصا من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم قال عنهم: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولا شك أن أولئك من المتقين أولي الألباب الذين استجابوا لما أوصى به الله في الآيات السابقة حين قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وذلك الذي يطلبه المتقون متطابق مع ما طلبه لهم الملائكة عليهم السلام. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ولقد من الله على الأبرار المتقين بهذه الوقاية. قال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. ووقاية ربنا للمتقين لا تقتصر على الوقاية من العذاب في الآخرة أو الوقاية من الذنوب في الدنيا، بل تتخطى ذلك إلى نوع من الولاية يقيهم الله به كل ما يسوءهم. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا. لذا يرشد الله عباده إلى توحيده سبحانه وبحمده واقيا، لأنه لا واقي إلا هو ولا يقي منه سبحانه أحد، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال سبحانه وبحمده عن الكافرين: لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وقال أيضا: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع. إذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه وقبل السلام في صلاته رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. طيب خلاصة بتاعت الجزء ده فكرة ايه؟ فكرة ان انت في التقوى انت محتاج من الحاجات اللي هتعمق حاجز التقوى بتاعك انك تعمل ايه؟ انك تشتغل على انك تقي غيرك، تشتغل على وقاية غيرك، اللي هو هنا البعد بتاع التقوى الإصلاحية، التقوى الصلاحية باللي بيعززها التقوى الايه؟ الإصلاحية. التقوى الإصلاحية بتزود عندك الحصون أكتر، بتزود عندك الدروع اللي موجودة أكتر، والآيات اللي احنا قلناها دي كلها واللي مرينا عليها بتؤكد فكرة ان العبد نصيبه من الوقاية مرهون بايه؟ بمقدار مجهوده في انه يقي ايه؟ يقي غيره. ماشي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما اخلصني رباه تعالى يا املي. أنت إلهي قرة عيني.